إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب. ليس الحريب من أصيب بماله، لكن من وارى أخاه حريب. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه: الحسن صبط من الأصباط. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. الحديث عن مولانا الحسن سلام الله عليه لا بد أن يكون من خلال المصدرين التشريعيين القرآن والسنة المطهرة، وقد أخطأ الكثير في كتابتهم عن مولانا الحسن سلام الله عليه، وإن كان أولئك الكتاب من المسلمين، ولكن المنهجية في الكتابة كانت عندهم خاطئة. وأعتقد بأن تلك الكتابات كانت متأثرة بالفكر الذي جاء به جملة من المستشرقين في قراءة الشخصيات الإسلامية، وكان من جملة المتأثرين بتلك الكتابات الكاتب المؤرخ المعروف الكبير طه حسين. وقد تعرض لمولانا الحسن سلام الله عليه في كتابه الفتنة الكبرى علي وبنوه، وكانت تلك الكتابات منه هي كتابات اجتهادية تحليلية شخصية، يعني من وجهة نظره، ومع شديد الأسف بعيدة جدا عن هذين المصدرين الجليلين القرآن والسنة المطهرة. لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن الحسين أو عن مولانا الحسن أو عن أمير المؤمنين، هذه الشخصيات لها أبعاد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لا يمكن نحن نتجاوز ذلك على الإطلاق، ولكن النفس العلماني هو ها هو لا يرى المصدر القرآني ولا يرى السنة هي مصادر معتمدة عنده، يقول لا، هذا القرآن لمرحلة تاريخية والسنة المطهرة دارت أحداثها في فترة تاريخية معينة، ولذلك لا يعتمدون هذه المصادر الشريفة في كتاباتهم. ولذلك مع شديد الأسف جملة من كتاب المسلمين تأثروا بهذا الجو، فلنلاحظ الكتابة التي كتبها طه حسين عن مولانا الحسن سلام الله عليه في كتابه الفتنة الكبرى علي وبنوه. طبعا أطرى مولانا الحسن وأثنى عليه، ثم قال هو نزع للصلح لأن الحسن كان يختلف مزاجا عن الحسين، كان الحسن عليه السلام كما يقول هو هادئ الطبع، يكره الحرب ويكره أن تسفك الدماء، وصار يعلق على هذا المعنى. فنفهم من هذا الكلام جملة بأن الإمام سلام الله عليه الذي حركه لاتخاذ هذا القرار هو المزاج، لأن مزاجه هادئ لا يحب الإثارات، ولذلك الإمام سلام الله عليه نزع للصلح راجعا في ذلك أو مرجع ذلك إلى مزاج مولانا الحسن سلام الله عليه. وطبعا هذا الأمر خاطئ لا يمكن أن نقبله حتى في حق الإنسان العادي، إذا كان يمتلك عقل وحكمة لا نستطيع أن نقول أن قرارات صادرة عن مزاج إطلاقا. عندنا تشخيص، عندنا حكمة، عندنا عقل يشخص، يشوف الموضوع ما هو، يستشير لأقل. ولذلك إحنا عندنا الإنسان العاقل المحترم الحكيم لا يمكن أن ينزع في قراراته بناء على انطباع أو بناء على مزاج أو بناء على حالة نفسية على الإطلاق. فكيف إذا كان رجل متشرع ورع عالم؟ الأقل ينظر إلى مولانا الحسن أنه رجل متشرع ورع عالم، ما يرجع قراره إلى مسألة مزاج. هو يعتمد القرآن الشريف، يعتمد السنة المطهرة في اتخاذ مواقفه. هذا غير ما نعتقد في مولانا الحسن نحن كشيعة بأنه أصلا هو معصوم، يفعل ضمن نظام مشروع الله عز وجل في الأرض، لا يخرج عن هذه الخطة على الإطلاق. والإمام سلام الله عليه عندما نريد أن نتحدث عنه يجب أن يكون الحديث من خلال هذين المصدرين، القرآن الكريم والسنة المطهرة. دعونا نأخذ بعض النماذج في قراءتنا نحن لمولانا الحسن سلام الله عليه من خلال القرآن والسنة المطهرة. في القرآن مولانا الحسن سلام الله عليه له خصائص متعلقة بالجانب التكويني، الخصائص التكوينية صح التعبير. الخصيصة التكوينية الأولى في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نراجع المصادر الإسلامية كلهم أجمعوا، سواء من قال في السعة يعني وسع في المصداق، قال بأن هؤلاء الذين أدار عليهم النبي الكساء هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن هذا اللفظ أهل البيت يوسعون في مصداقه، يقولون آل جعفر وآل عباس وغير ذلك. من وسع يكون الحسن داخل، ومن ضيق يقول بأن هذه الآية تعني علي وفاطمة والحسن والحسين طبعا ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف فالحسن مشمول سلام الله عليه بهذه الآية الكريمة التي يقول فيها عز من قائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن في كتابتي عن مولانا الحسن ألاحظ هذه الآية وما هو معناها في مقام التطهير. إنما يريد الله يعني بإرادته التكوينية وليس بإرادته التشريعية أذهب الرجس عن مولانا الحسن. ومولانا الحسن سلام الله عليه إذن من الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلا يمكن أن نقول في حقه سلام الله عليه أنه جانب الحق أو يرتكب الخطأ والعياذ بالله، أو مثلا في بعض قراراته كما عبر من ضربناه مثلا أن يكون الحسين نزع إلى الصلح معتمدا على مزاجه سلام الله عليه والعياذ بالله. وللإمام سلام الله عليه خصائص أيضا تشريعية، احنا أوردنا في المقام شاهد واحد على الخصائص التكوينية لأنها أيضا كثيرة، وسنوف نأتي بشاهد آخر على الخصائص أو الخصيصة التشريعية. الله عز وجل يقول في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أي أن الله سبحانه وتعالى اشترط على هذه الأمة إذا أرادت أن تدفع أجر للرسالة هي المودة لأهل البيت عليهم السلام. طبعا وفرقوا تفريق موضوعي بين المودة والمحبة، قالوا بأن المحبة دافعها العاطفة، الحب يكون متولد عن العاطفة الميل النفسي الهوى، المحبة لا يعتمد على نتائجها دائما لأنها في الأغلب تكون منفعلة بالعاطفة والنفس. وقالوا بأن المودة لا، قائمة على عنصر المعرفة، بحيث إذا أعرف أن هذا كريم، أعرف أن هذا حليم، أعرف على أن هذا عالم، من خلال هذه المعرفة تتولد المودة. ولذلك عندنا في نص الزيارة ماذا يقول؟ من زار الحسين ماذا؟ عارف بحقه. إذن المودة تكون مقدمة بالمعرفة لهذا المزار أو هذا المقصود أو هذا المعني أو هذا الذي أريد أن أتولاه. فمولانا الحسن سلام الله عليه الله جعل له هذا المقام أو مشمول بهذه الآية مع أهل البيت عليهم السلام، بحيث أن الله عز وجل افترض على هذه الأمة المودة لهذا الرجل بعد أن نعرفه، يعني المودة القائمة على عنصر المعرفة وعلى رأسها الإمامة، أن أعرفه بأنه إمام مفترض الطاعة، لأن الملابسات التي حصلت في الصلح إنما بإنكار هذه المسألة، إنكار الإمام سلام الله عليه والاعتداء عليه والتقدم عليه، إنما هو نشا عن ماذا؟ نشا عن عدم معرفة حقوق هذا الرجل وعلى رأسها الإمامة التي جعلها الله له سلام الله عليه، وأعطاه ذلك العهد الذي ذكره في القرآن لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم لما خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له: إني جاعلك للناس إماما، أحب إبراهيم أن يعلم هذه الإمامة أيضا موجودة في ذريته، وكان هذا الخطاب في آخر عمره، يعني كان نبيا، ولذلك الله عز وجل أوحى إليه هذا: إني جاعلك للناس إماما. كل من فسر هذه الآية الشريفة أو بعض من فسر هذه الآية الشريفة من الخاصة والعامة قالوا أنها هذا الخطاب تم في آخر حياته كرتبة أعطاه الله إياها في آخر حياته بعدما قطع إبراهيم مراحل في الترقي في المراتب. الله عز وجل أعطاه هذا المقام، فقال لله سائلا: ومن ذريتي، يعني ينالون هذه المكانة؟ قال: لا ينال عهدي. فعرف الله عز وجل في هذه الآية الإمامة التي صدرها في الآية بأنها هي العهد، وهذا العهد قالوا هو أعظم حتى من مرتبة النبوة كما ذكر وشرح بعض الأعلام. فإذا عرفنا الإمام الحسن سلام الله عليه بهذه المعرفة أنه هو صاحب عهد من الله سبحانه وتعالى، أو أعطي العهد من الله عز وجل، يكون التعامل مختلف، والقراءة لا شك أنها تكون مختلفة تماما أيضا. هذا جانب. الجانب الآخر، طبعا الخصيصة التشريعية أو الخصائص التشريعية كثيرة: وجوب الصلاة عليه بالصلاة الواجبة، المودة لهم، أيضا تشريعا الولاية والطاعة المطلقة والتسليم وغير ذلك مما ذكر عندنا نحن الشيعة، ولو أنه بوارق ذلك أيضا يوجد في مصادر العامة على مستوى التنظير، ولكن على مستوى التطبيق لا نجد لذلك واقع على الإطلاق عندهم مع شديد الأسف. مولانا الحسن على ضوء هذه الرواية المباركة التي صدرناها في المجلس في قوله حسن أو الحسن بمعنى قوله صبط من الأصباط، وهذا يكشف أيضا حال من أحوال مولانا الحسن سلام الله عليه. لماذا قال صبط؟ دعونا نقف قليلا عند هذه المفردة اللغوية. قالوا في حقها الصبط يعني ابن الولد، وقالوا هو خاص لابن البنت، وقالوا يطلق على الاثنين، على ابن الولد وعلى ابن البنت، هذا في التعريف الأول. وقالوا لا، هو لفظ خاص استعمل للتفريق بين القبائل أو الذراري من ذرية إسحاق والذراري من ذرية إسماعيل عليه السلام. فالذراري من ذرية إسحاق ابن يعقوب أو ابن إبراهيم عليه السلام يسمون بالأصباط، وقيل هو عنوان خاص لطائفة من ذرية إسحاق وهم الأنبياء كانوا أو أوصياء، وقالوا أوصياء، وقالوا أئمة، وقالوا نقباء. وأما القبائل من ذرية إسماعيل أو الذراري من ذرية إسماعيل يصطلح عليها بالقبائل، فحتى يفرقون بين الفرعين، يعني فرع إسحاق وفرع إسماعيل كونهما أبناء إبراهيم عليه السلام، أطلقوا على هذه الفئة بالأصباط وعلى تلك الفئة بالقبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأصباط أيضا ذكروا في القرآن الكريم في آيات مختلفة، في آيات متعددة. وكانت الأصباط تذكر في القرآن الكريم بمعاني عالية جدا في مقام الثناء والمدح، إلى درجة الله عز وجل عبر في بعض الآيات أنه يوحى إلى الأصباط، يوحى إليهم، يعني فنفهم أن هؤلاء أصحاب عهد من الله سبحانه وتعالى ولهم مقامات عالية. فلما يقول النبي الحسن أو حسن صبط من الأصباط، لا يعني المعنى اللغوي المتعارف أو المعنى التاريخي أيضا المصطلح عليه بأنه التفريق بين القبائل من ذرية إسماعيل أو الأصباط من ذرية إسحاق، إنما النبي صلى الله عليه وآله إذا تكلم ينم عن القرآن، وإذا كانت تعني الحفيد في اللغة كل الناس يعلمون بأن الحسن حفيد لرسول الله، صبط لرسول الله، ولكن ما كان يعني هذه العلاقة، وإنما كان يعني النبي صلى الله عليه وآله المعنى القرآني للأصباط، وهم أنهم إما أن يكونوا أئمة أو أوصياء، هم شخصيات عظيمة جدا، عظماء، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله الحسن صبط من الأصباط، يعني ابن للأنبياء، يعني يعتبر امتداد طبيعي للأنبياء، مواصل لمشروع الأنبياء، مكمل لمشروع الأنبياء، حلقة في تلك السلسلة المباركة التي جعلها الله عز وجل في مشروعه، في قوله إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الإمام سلام الله عليه من ضمن تلك النمرقة التي جعلها الله عز وجل في عباده الذين اصطفاهم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فكان مولانا الحسن صبط يعني ابن الأنبياء وعلى سيرة الأنبياء وعلى نهج الأنبياء، هكذا كان مولانا الحسن سلام الله عليه. أما فيما يتعلق بصلحه وهي القضية الأبرز في حياته سلام الله عليه، لأن البعض يقول كلما تتحدثون عن الحسن تأتون بقضية الصلح لأنها الأبرز في حياته سلام الله عليه، والتي دار حولها الجدال، وهي التي تتصل بموضوعنا بشكل مباشر، لأنه هناك أخطاء يجدر بنا أن نلفت النظر إليها. الخطأ الأول يقولون أنه تنازل عن الخلافة، وهناك فرق بأن بيعة تعطي المشروعية أو لا، البيعة للإمام إقرار بمشروعيته، وهذا فرق بين المدارس، المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت عليهم السلام تقول بأن البيعة للإمام ليست هي تمنح شرعية له، إنما البيعة للإمام إقرار بشرعيته، أنا أؤمن بأنك أنت إمام مجعول من قبل الله، بيعتي إقرار متعلقة بي، أنا بايعت أو لم أبايع، أقبلت على الإمام أو لم أقبل، لا يغير ذلك في الواقع شيء. والإمام عليه السلام مولانا علي سلام الله عليه ضرب مثل على ذلك، قال الإمام كالكعبة يؤتى ولا يأتي، لو الناس مثلا لم يريدوا الحج إلى الكعبة المشرفة ورفضوا الطواف حولها واستقبال الكعبة في الصلاة، هل ذلك ينقص من قدرها شيء؟ لا، الله جعلها أول بيت وضع للناس، كما قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الله جعلها كذلك، هذا الجعل لا يستطيع أحد أن يغيره. كذلك مولانا الحسن سلام الله عليه عندما يقولون صالح وتنازل عن الخلافة لغيره، الخلافة لا يمكن أن يخلعها عنه حتى هو، لأنها ثوب إلهي ألبسه الله إياه، إني جاعلك للناس إماما. الملابسة الثانية يقولون مولانا الحسن والعياذ بالله في صلحه، إذن مفردة البيعة لابد نناقشها مناقشة موضوعية ونفهم معناها عندنا وعند الغير. الغير مدرسة الشورى يقولون البيعة هي التي تمنح الشرعية للمبايع، لما يأتون الناس مثلا يجتمعون كما يقولون يجتمعون، الضوابط التي وضعوها للشورى، مع أن تلك الضوابط نعيد النظر فيها وعندنا تحفظ عليها، لا توجد ضوابط واضحة أو حتى صحيحة فيما يتعلق بالشورى والبيعة على ضوء الشورى واجتماع أهل الحل والعقد كما يقولون، لا نوجد نظام معين، حتى لا يوجد في المصدرين الشريفين القرآن والسنة المطهرة ما يشير إلى نظام معين تشريعي يتعلق بالشورى كما مثلا يقولون، وإنما الإمامة مبسوطة في القرآن ومعانيها كلها منتزعة من القرآن الكريم. هذه المسألة لابد أن تعرف. الثانية يقولون أن مولانا الحسن صالح لأنه ضعيف والعياذ بالله، وإنما الضعف كان في الأمة هي التي خذلته سلام الله عليه، وقد كانت له همة عالية. في الجمل هو الذي تقدم سلام الله عليه وحسم المعركة، حسمها مولانا الحسن سلام الله عليه بشجاعته عندما قال له أمير المؤمنين: احمل يا أبا محمد ولا ترجع إلا بكذا وكذا، حتى تعلموا تلك المقولة التي تقول: لا تدفنوا في داري من لا أحب. راجع، لأن مولانا الحسن من شجاعته هو الذي حسم المعركة وعسكر بالنخيلة، ولكن القائد خانه واتقل إلى الطرف الآخر. والطبقة الشعبية هي التي ما تجاوبت مع الإمام، لأن الله عز وجل يريد من الأمة أن تفعل الإمامة ولكنهم لم يفعلوا، ما أقبلوا على الإمام، تركوه وخذلوه سلام الله عليه، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. وإذا بمولانا الحسن سلام الله عليه أصبح كما يقول أمير المؤمنين في خطبته الشقشقية: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، إلى آخر قوله سلام الله عليه. ثم قفل ورجع مولانا الحسن سلام الله عليه إلى المدينة، وأعطى درسا عمليا للأمة بحيث جعلها تواجه الواقع بنفسها وتحكم عليه. ومن وجوه التربية للأمة أن تجعل الأمة تخوض التجربة بنفسها. كان هو يتصدى ويتلقى الطعنات، انحسر عن الساحة ككون رأس مثلا المسند الخلافة الظاهرة، كرسي الخلافة الظاهرة، يعني السلطة التنفيذية كما يصطلحون عليها، وترك الأمة تواجه الطرف الآخر. إذ قال ذلك: كل ما اشترطه علي الحسن تحت قدمي هذا. فاكتشفت الأمة، والذي قدم هذه الرؤية للأمة مولانا الحسن سلام الله عليه، حتى تبلور بعد ذلك رجالات كانوا أصحاب بصيرة في واقع الحال، لأن التجارب تربي البصيرة في نفس الإنسان وفي عقله. وقفل مولانا الحسن راجعا إلى المدينة ولم يسلم من شرهم، كانوا يرسلون لمولانا الحسين من يشتم ومن يهتك ويفعل، فكان الإمام يتحلم على هذه الأمة وكان يصبر حتى أرادوا التخلص منه ودسوا له ذلك السم في لبن إفطاره سلام الله عليه. وكان إذا اشتد الصيف يصوم تطوعا لله. وإذا بمولانا على فراش علته وقد سرى السم في جميع بدنه واخضر لونه وضعف حاله، وجاء مولانا الحسين يمرضه، قال: ما دهاك؟ قال: لقد سقيت السم يا أخي. قال: ومن سقاك؟ قال: وإذا أخبرتك ما أنت صانع؟ قال: حتى ندرك ثأرك. قال: لا تهرق في أمري ولا ملء محجمة من دم. وإذا بالإمام يتقيا دما في ذلك الطست، ومولانا الحسين ينظر إليه سلام الله عليه. وأقبلت مولا زينب سلام الله عليها لعيادته، وأخبر الحسين أن يخفي ذلك الطشت عن زينب لئلا تنظر إليه، وقد امتلأ دما سلام الله عليك مولانا الحسن. وإذا بالعقيل زينب قد أقبلت بلسان الحال، مولانا نادى: يا خويا حسين شيل الطشت عني. يا خويا حسين شيل الطشت عني، يا خواتك يا ابو السجاد، خواتك يا ابو السجاد جني يردن يشبع شوف مني، وينوح علي ويود عني، عسى قلبيك على ابن امك يا زينب من وصلتي الى، عسى قلبيك على ابن امك يا زينب من وصلتي الى، وشبت الطشت قدامه وان السم اخذ حيله، من شافك من شافك نده يا حسين الطشت شيله، هذا الطشت بيك ابدتي ودمي لا ترتاع بنت امي. كم مصيبه على قلب العقيله زينب، أولها يا أبو فقد جدي على فقدك كثر همي، وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ضلع أمي، وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ضلع أمي، ودمبويا تجري بالمحراب أجرى من الجفن دمي. وعليا واليوم الحسن مسموم، وين الينادي نشف بحر الجود، سهمين ورمن قلب العقيلة، طشتين ومصيبة ثجيلة، طشت بيك عبد الحسن والثاني راس حسين، أدهن وراسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، وليس الحريب من أصيب بماله، لكن من واراه أخاه حريب. يا الله نسألك بمحمد وآله عليهم السلام، بمولانا الحسن شافي المرضى واقضي جميع الحوائج، لا سيما من قل دون الدعاء، جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء، وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.